الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وددت لكم أن قبل المضي قدما في ذكر مسائل الشرك أنا أقص لكم قصة يعني حقيقة عجيبة، قصة كتاب التوحيد والجوالات. أما الجوالات فكنت يوم من الأيام سامر عند الوالدة الله يجعلها في عليين ويغفر لها ويرحمها وتجاوز عنها، لي عادة وأمس عزمت لا أعود لها، أن يعني إذا كنت شايل عدة أشياء أتخفف منها بوضعها على سقف السيارة، ويعني الأشياء الباقية أدخلها إلى أن أستقر أرجع وأخذها. وهذا فيه خطر لأن الإنسان ينسى سبحان الله. فبالأمس مثلا نسيت كتاب التوحيد وفيه تعليقات وفوائد، والحقيقة صعب أنه يعني الإنسان يعني يفقد كتاب خاصة مثل هذا. فجئت أركب على أركب السيارة في يدي ما في يدي، وضعت الكتاب على الصف كالعادة يعني، ومشيت في الكتاب الله أعلم مسافة كم. أشكل علي والابن أسأله كتابي، قال ما شفته. قلت كيف؟ وارجع اتصل بالأهل من كتابي وينه؟ قال والله ما شفناه. قلت خلاص يضيع، طبعا الله على كل شيء قدير انه يرده. انها قلت لعله سقط ونسيته. مشيت للدرس صرت أشرح ملء الفؤاد، ما عندي الكتاب اللي فيه التعليقات، يعني بما علق في قلبي من فوائد كنت أشرح. فجاءني اليوم أحد الأخوان دخل علي المختصر هذا فقال ترى هذا كتاب التوحيد. قل كيف؟ قل من جابه؟ قال أبد شافوه على الطاولة هنا على المكتب. جاني الأخ قال لي شفناه الصباح على المكتب، على المكتب هنا. طبعا واضح بالسر، فالظاهر أنه طاح في بعض الشوارع أو من قريب، فقالوا أكيد هذا الكتاب ينتمي لحلقة يعني سواء المعلم ولا الطالب، فقالوا نجي نحطه هنا. الله يجزاه خير إلا جابه ولا حطه، وهذا من نعمة الله بحفظ العلم، حفظ العلم. بعض الناس يشوفه طايح أصلا لا يعبأ في كتاب، ما يعبأ فيه، فالله سخر هذا الشخص وأتى به إيش لنا. لكن قلت في نفسي مع ولدي، قلت لكن حصلت قصة يعني أشد، فكيف هذا الكتاب طاح؟ سبحان الله العظيم، وشفته سليم حتى ما فيه دعسة سيارة ولا شيء، أي سليم. فالله الحافظ لا إله إلا هو، الله خير الحافظين. ما وجه الغرابة؟ وجه الغرابة إن كيف يوم من الأيام كنت سامر مع الوالدة، وأرجو من الله أن يكون هذا من بركات بر الوالدين، أرجو لا أجزم، لأن حسنة البر عظيمة عند الله جدا. ألم ترى أنه عطفها بعد التوحيد وقضى ربك لا تعبد الله وبالوالدين إحسانا، حسنتها عظيمة عنده لا إله إلا هو. ولأنه من علامات القيام بدينه أو من قرائن أن العبد سيعظم الله ويقوم بدينه ويحفظ المنة من الله بخلقه ورزقه فيؤدي التوحيد العبودية له ويترك جحد النعم والكفر بالله. من قرائن ذلك أنه يحفظ رعاية والديه ودهم فيبرهم كبارا بعد أن بروه صغيرا، أطعموه من جوع وشالوا عنه الأوساخ وصرفوا عليه الوالد، والوالدة قامت بالحمل كرها ووضع وتحملت المشاق، وربما إذا كان الوالد في الثقر تروح مسكينة تخيط وتبيع وتطعم أولادها، كما ترون حتى في البهائم الطير كيف تطعم عيالها، كيف بني البشر والله خلقها 900 رحمة أجل 99 يوم القيامة وأنزل واحدة منها تراحم الأمهات على أولادهن، الطير على ولده، والسبع لا يأكل ولده، والفرس لا تطعن ولدها بحافرة فتقتله، كل هذه رحمة. لذلك قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالمقصود أني أخذت من مثل هؤلاء على عادتي وانصرفت ليرجع آخر الليل لمنزلي أو بعد فترة من ما سمرت، وضعتهم على سقف الطيارة، وكان عندي سيارة جمس اشتراها مني سائق لأميرة في المنطقة، وأنا اشتراها مني، إلى الآن السيارة موجودة، فوضعتها على السقف جوالي هناك ونسيتها كذلك سبحان الله. طبيعة الحال الإنسان يأخذ راحته إذا مشى، يعني يلف لفات سريعة ويحتاج يعني كعادته، مو بشوي خايف على شيء يسقط، يعني على راحته جدا في القيادة كما يسوق أي إنسان. فذهبت من لف إلى منعطف إلى جيت أنزل فقدت الجوال. طبعا لا شك يعني فقد الجوال من شخص لشخص يختلف بحسب الأشياء اللي يحتاجها، بحسب الأشياء اللي يحتاجها. بحسب الأشياء اللي إيش، فلا شك أن والدة مقيمة في المنزل ويضيع جوالك، هذا معناها لا شك أنها قد تعثر بالليل تتصل لتأتي إليها. فالمقصود أن الضياع ليس هين لإنسان عنده والدين كبار في السن يتصلون بآخر الليل وضعف الأكسجين عندهم، لا تعرف وش يصير. فحقيقة البار بوالديه ينبغي أن يحافظ عليه على مثل هذا ويكون شغال طول الوقت في الرن. أما يقول الولد والله ما كنت أبوي جنب الجوال، يا أخي لو لم تحسب في الجوال إلا يتصل والديك وتفتح جوالك يكفي، لأن في ساحة الخطر تأتي في لحظة للوالدين، فينبغي تكون متيقظ. هذا ثواب المرابطة على الجوال للوالدين، ثواب عظيم عند الله، بر. شوف اتصلوا، خايف يتصلون في أي لحظة، الوفاة تأتي في أي لحظة، المرض يأتي في أي لحظة، سكتة القبيض اللي يسمونه الجلطات، يحس الواحد وجع بكتفه الأيسر، لابد في لحظات ينقل المستشفى ولا يتجلط وتغفل الشريان ويتوفى الإنسان. يعني ما ينبغي مهم الإنسان يهمل الاتصال والديه يرتقبان أو ترتقب والديك. المهم قلت خلاص فقدتهم انتهيت، تذكرت وانا نازل حطيتهم في الصف، قلت انتهى الموضوع. وتعرف الانسان ينزل وهو يائس من الشيء، رفعت اللي موجودين مثل ما هم، والله العظيم لا اله الا هو، لم يسقط. طيب هذان خفيفان الان، خلال الكتاب اللي أتوني به بالأمس وكما جاء عن بعض سلفنا أنه رؤي حزينا مغموم القلب فقال له صاحبه ما لك اليوم نهاية الإنسان الطائع خاصة إذا كان يدمن الفقه ويدمن العلم مشروح الصدر سبحان الله حتى ينتهي الأمر لوفاته، حتى يصل الجنة، حتى يدخل الجنة، كل ما في حياته راحة عظيمة. هذا مستغرب من ذاك الشخص، من كان يفقه الناس، يعني يكون دائما الله شكور، يضع له راحة في قلبي عظيمة لقاء ما يصنع. فرؤي مغموم، قال ما لك اليوم؟ قال ماتت أمي فأغلق علي باب من أبواب الجنة، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. أي نعم. حينئذ يعني أكاد لا أصدق، هو حلم هذا والله، مثل ما هو ما سقطوا، الحمد لله رب العالمين سبحان الله. وبالأمس كتاب ثقيل، يعني جمع فيه 3 مجلدات في مجلد ثقيل، واضع في مكان يعني ليس إلى جهة الطرف مرة، وأفتح واجده مختفيا، ولكن أعاده الله عز وجل وهو على كل شيء قدير محفوظا. فنسأل الله أن يحفظ أبداننا وإياكم من عذاب القبر ونار جهنم وفتن الدنيا، كما يحفظ أموالنا وأبناءنا وأزواجنا ومن كان له يد نفع لنا بخير. ولنواصل حينئذ ما يتيسر لنا من كتاب التفسير العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله. ولا يزال الكلام
باب الشرك
في الطبعة كم صفحة كم؟
257.
نعم 257. ألا تشركوا به شيئا. ولا زلنا في التدبر لهذه الكلمة. أولا لو لاحظت القرآن لوجدته كما قال ابن تيمية أو ابن القيم أنه ملئ بآيات التوحيد، ملئ القرآن. كيف والنبي القوم اللي بعث لهم مشركون، ولكن لا يقول الإنسان إذن أنا ما استفيد من هذه الآيات لأن أنا موحد؟ غلط كبير. لأنك يا أخي الفاضل المسلم الذي من الله عليك بهذا الدين العظيم فاحمده لا إله إلا هو، ولو شاء الله لكنت مثلهم، مثل هؤلاء البهائم الذين لا صلاة ولا توحيد كالأنعام، بل هم أضل. لكن الله من عليك بالإسلام، الله نصح لعباده أن يحافظوا على توحيدهم حتى يموتوا بآية، ما هي؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللي يقول لك الله لا تموت إلا أنت موحد، يصير مطلوبك ما هو؟ المحافظ على التوحيد. كيف؟ مثل ما تصنعوا أنتم، أحدكم يقوم من فراشه، نعم لعله يعرض له الشيطان، ارجع نام إن شاء الله تصنع المسجل، تعرف التأويلات الفاسدة، أنت رجل مشغول، أنت يلا خلك نام، فاجتهدتم وانتصرتم على الهوى وجئتم تتحلقون تسمعون كلام الحي القيوم وتفسيره، فهنيئا يعني الحمد لله جزاكم الله خير. فبالعلم تحرسوا إن عملتم به من الشرك. بينما العامة الذين لا يدرسون العلم، كان الشيخ ابن وهاب يقول أخشى عليهم، ما معهم سلاح، ما يتفقهون، تفتح عينيك بتشوف واحد منهم في درس التوحيد مثل ما تجده، ليس هناك يعني ضرورة يعني يستطيع يحضر، ما يحضر. تفتح عينيك العقيدة الواسطية ما حضرها، العقيدة الطحاوية ما طحاوية، وكلها درسناها هنا في المسجد في خلال نحو 16 سنة أيام يعني. تفتح عينيك لمعة الاعتقاد ما حضر، يعني كتب في العقيدة ودرس التوحيد هنا نحو 2 أو 3 كلها ما حضر، وتعرف القرائن أنه لا يسمع التسجيل ما يهمه، لأن أسلوبه في التعامل مع الحلقة مثلا أو مع العلم يظهر من قرائن أنه بعيد، يعني بعيد، فتخاف والله عليه، تخاف عليه حتى في سكرات الموت ألا يثبت، لأن الله قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لابد شيء يطرق إذنك في الوعظ من كلام تسمعه من كلام الله لكان خير لهم وأشد تثبيتا. إذا ما في شيء يطرق إذنك من العلم كيف تثبت؟ ولو أن الشخص تمسك بطوق النجاة لنجا وخرج من البحر، ما عنده طوق نجاة يمسك إيش؟
يغرق.
هذا هو كذلك، ما عندك معلومات يعني وتمشي في الأرض كذا تبيع وتشتري وتصلي، ما في علم، لا سنة بداود تعرف به كيف كان النبي يصلي، ولا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي، ما تهتم، مش يكون مصيرك خطير يعني الأمر. لذلك آخر الزمان يظهر الشرك بكثرة، سببه موت العلماء والجهل، يظهر بكثرة الشرك. حذار يا أخي، تشتغل بتجارة ولا تشتغل بنزهة ولا تشتغل بما لا يعنيك من هذه الدنيا وتنكب عليه وتترك العلم، انتبه خطير والله عليك. نعم تجارة، لابد عمر كان يشتغل بالعمل ويترك بعض الحلقات، ليش؟ لأن كانت تعارض لقمة عيشه، لكن يعوضها من شخص آخر. والأصل حاضر عمر عند الرسول في المسجد النبوي يسمع العلم، ولا كيف ارتفع عمر هذا الرفعة اللي كان ملازم للعلم، لكن في أوقات ما يستطيع يحضرها عمر. وذلك البخاري من حرصه على ألا يفوت طالب العلم شيء بوب باب التناوب في طلب العلم، إيه، فكان هو وشريك له في المزرعة شركاء، عمر وإنسان يعملون في حق، يعني الناتج من الشركة يسوونه يتقسمونه، أنت لك عمر كذا وأنا لي كذا على الربح، لما يجوز الإنسان يخلي ربح ثابت. يقول أحد أمرين، يقول شوف إذا خسرنا لو سمحت هذه المليون اللي بدأنا فيها رأس المال ترجع لي إياه ولا أرباح. شوف ما تشوف في شركاء يسوون كذا إلا فيه كما قال الأخ أبا مفلح جاء الله خير، إيه فيه، يقول ترجع لي عشان المسكين هذاك ما عنده فلوس مضاربة بس، فعاد يقول له معطيك مليون وما بغامر فيها. طيب وش كيف اثبتها؟ فكر وقدر سبحان الله، يقول تدبر لي المليون والارباح، يقول من ضعفه مسكين ذاك يقول طيب ابشر بس خلنا نشترك، انا ما عندي شيء اصلا لا وظيفه ولا شيء، يرضى بالربا، هذا ربا لا شك، لانه كان دينا مليون وزياده ايش شرط بارباح، ربا نعوذ بالله، كيف يعني أعطيني الرأس المال ولا أرباح لي؟ يقول طب بضمن حقي عشان أخليه يشتغل، وتضمن ياخذ بأسلوب شرعي مو بهذه الطريقة، تتأكد من خبرته من أمانته، وكيل مؤتمن، ما توظف أي واحد لا يلعب بمالك غلط، واحد أمين خلاص تأكد من أمانته الوكيل مؤتمن، أما تقعد تضمن بأشياء محرمة زي مثلا الآن البنوك أو المعارض كلهم قالوا الناس ما يلتزمون بالسداد، حتى كان آخرهم هوندا كان لحد 6 أشهر قبل يبيع بالتقسيط الذي أجازه العلماء كشيخنا بن باز ونحوه، آخر كان معقل يبيع التقسيط القديم، الآن انتقل لبيع التأجير المنتهي بالتمليك. يقول كيف نضمن حقنا؟ الناس ما يسددون، جربناهم، قال ابن عثيمين اضمن حقك من طريق الرهن، اكتب صك رهن وانه من حقك تبيع السيارة اذا ما سدد 3 رواتب مثلا من حقي يبيع السيارة او الى اخره، فرضا يسلمون على شروطي مقدم القاضي، القاضي يعتمده تنباع السيارة ويرجع لك، اما تكتبها باسمك وتأجرها وبعدها 4 سنين يتملكها بيع، شو يسمى ذا غرر واضح، يعني نحن نبيع بيع غرر. فبعض الناس يلجؤون للضمان بأسلوب غلط، يقول تعطيني رأس المال مع الأرباح، يا الله شو هذا الإجحاف أعوذ بالله، طب أنتم شركاء في الربح والخسارة، كيف يعني يضمن رأس المال لعطته إياه؟ فصار ربا، لأنه شرط، مال مشروط بشرط وهو النفع مع إثبات أصله. فالمقصود أن الذي يطلب العلم ويحرص عليه، شوفوا عند سكرات الموت تخرج روحه طيبة، طالب العلم هذا أو الفقيه روحه طيبة، ويرى عليه آثار طيب الروح اللي كانت تعمر بدنه، لأنه كان يغشى مجالس العلم ويصحب الملائكة، هذه كان عادته، وجاء من جنس الملائكة منكرون بقبض الأرواح، كانت الملائكة لهم وظائف، كان يصحب ملائكة وظيفتهم حضور حلقات العلم، جاءت لتقبض روحه مع ملك الموت، ملك الموت له أعوان أيضا الملائكة يقبض الروح، فهو مع الملائكة يحضر حلقات ملائكة، تقبض روحه ملائكة يحفظون بين يديه في عدد السيارات بأمر الله، لأن اللي يحفظ العلم ويحاول يطلب وينشر بين الناس ويحفظ نفسه يحفظ الله في الحوادث، ويحفظ إذا كاد يهلك في مرض ينجيه من المرض ويحفظ سبحانه، فحفظ في الله الحمد لله إذا طلب العلم، ويحفظ رزقه. حتى أبو هريرة جاء وكان يجوع جدا ويتلوى، لكن في آخر الأمر، في آخر عبرة بالنهايات، كما قال: من ساءت بداياته من سقمت نهاياته. فإذا كان بدايته في الحديث هو في العمر شاب كهل وهو معرض عن طلب العلم، تعال له أثناء الوفاة شوف كيف حاله، تلقاه تقبض روحه ويتمشى، يعني قصدي في غفلة في كذا، ما يكون كطالب العلم الذي تحسن خاتمته في الغالب إذا عمل بما سمع. إن شاء الله أن يوفقنا العمل بما نسمع، مخلصين له الدين سبحانه، وينثبتنا عند الموت وعند السؤال. فالقرآن مليئ بالتوحيد، فإذا ما عانيت بتدبر آياته فقد خسرت، لأن كل القرآن أو تقول معظمه يتكلم عن التوحيد، إما بيان عاقبة من لم يوحد الله وأشرك، صفة الشرك، عقوبة الشرك عند الله أنه محروم الجنة محبوط العمل، تمثيل لقبح الشرك وحيرة المشرك، ضرب مثل لعبد فيه شركاء، الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الأرض أو تهوي به الريح في مكان زحيق، كل شيء كله. عاقبة المشركين ثمود عاد، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة، مشركون هؤلاء كفار قريش، اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا آية يقولوا سحر مستمر إلى آخر ذلك كله، قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كله توحيد، اسماء صفات ربوبية، والأكثر ألوهية أو إلزام بالألوهية كتوحيد الربوبية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار كلها إلزام بالألوهية، مدام أن الله وحده خلق هذا كله يجب أن توحد وحده، ما تشرك به لا رياء ولا أحد، ما خلق مع أحد حتى ترائيه، هذا لا ينظر لك بعينه كذا وانت تصلي وتزين، ما خلقك حتى ترائيه، ما عنده شيء، كيف ترائيه؟ ما صنع لك رزق ولا صنع لك شيء، الرزق عند الله، ما ترائيه ولا تصنع له في العبادة ولا في الكلام، ترجو ما عنده من فلوس، ما عنده شيء، ما الرزق عند الله. وبهذه المناسبة في التوحيد يذكر في قصة سمعتها من قريب لا من بعيد، أن رجلا يعني كتب طلب موعد من أحد الملوك أن يدخل يشرح حاجته، والملوك لا شك من أساس نجاح ملكهم سماع حاجات الناس، هذا من أساس نجاح ملكهم لا شك، فعلى مر العصور يفتحون أبوابهم لسماع حاجيات الناس، إما بالوكالة يوكلون من يسمعها أو هم نفسهم يباشرون هذا، فأذن الدور لشخص ليدخل عليه. في هذا الوقت بدل الملك بعض الحاجات ينكسر الله فيها، إما مرض أصابه أو شيء أو دعاء، ذكر الآخرة فخاف عاقبة المهم فلما دخل الرجل وإذا هو يعني منفعل الملك في دعائه مفتقر الله، فنظر إلى الملك ورافع يديه مفتقر إلى الله، قال الحاجات إذن عند الله، ما لي مع الملك حاجة، ورجع قال بطلب الله. قال الأمر عند الله، وإذا كان الملك مفتقر فأنا من باب أولى، نسيت قبل أتي أن أدعو الله يعني. فنسأله سبحانه أن يثبتنا ويانا وإياكم بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة. ونواصل الآن في قوله ألا تشركوا به شيئا قبل القراءة، وذكر بعض المسائل أيضا في بر الوالدين في قوله وبالوالدين إحسانا إن شاء الله. طيب، وفيما يتعلق بعد انتهينا من مسائل كثيرة في الشرك الأكبر، في الخوف والرجاء والمحبة، نعم، لنأخذ كيف يكون الشرك أكبر في التوكل، وما حقيقة التوكل ومعناه، من يجيب كيف يكون الشرك أكبر في التوكل؟ فإن بعض الناس يقول لي شخص اقضي لي غرضي ويعتمد عليه، فمتى يكون هذا الاعتماد بالقلب شرك أكبر؟ عياذا بالله. نعم، ولن تعرف هذا إلا إذا رفع قلت التوكل.
إذا كان يعتقد أنه سينفذ له أمره أو يسهل له ما أراده،
إذا اعتقد هذا طيب لابد تبدأ بشيء، لا تبدأ بشيء، تبدأ بحقيقة التوكل، أليس هو اعتماد القلب على الله في جلب خير ودفع شر؟ فابدأ بها في الوصف، فقل حينئذ إذا اعتمد وقد وكل شخص وكيل في التجارة يأتيه بالرزق، يقول أنت يا فلان خلي في باب التجارة عندك إيش اتصالات الزبائن عشان تسوي لهم عروض إلى آخره، فاعتمد عليه قال والله هذا بيحرك لي شغلي ما شاء الله فلان، فاعتمد عليه وهو معتقد عند الاعتماد عليه أنه يجلب خير ويدفع شر استقلالا عليه، أو مثل ما يكون من الله، فاعتمد عليه بالكلية، قال خلاص رجل فاهم ذكي ويجيب لي بضائع ويجيب لي، ونسي أن الله هو اللي يسخره وهو الذي يدبر الأمر، قل إن الأمر كله بالله، فاعتمد عليه في جلب خير ودفع شر حال كوني أعتقد أن له قدرة في باب الربوبية، أنه مساو لله في الرزق، وأنه يستطيع من فهلوته أن يأتي بالرزق ولو استقلالا عن الله، هذا وش التوكل على الله؟ أصبح شرك أكبر، فليعتمد على الله ويجد هذا سبب، قد الله ما يسخره، قد يكون أذكى شيء لكن يجي في عدة أشياء يخفق، الله ما وفقه فتخسر التجارة، صح؟ فالأمر كله إيش؟
الله
بيد الله، لا فلان ولا الله، قل إن الأمر كله لله. هذا مهم شرك التوكل جدا، لأن القبريين يعني يعبدون البدوي عندهم شرك توكل، يقول أنا زرت الضريح حمش وذبحت خلاص ما شاء الله ضمن الجنة، يقول دعيت عنده بعد الذبح له أن يشفع عند الله يدخلني الجنة، فيعتمد عليه بالكلية أنه إيش أنه يدخل الجنة لأنه دعا، هذا شرك توكل. فإذا كان مهيج التوكل أو أدى التوكل إلى عبادته فهذا شرك توكل، إنه اعتماده عليه دعا. فهمتم كيف أحد الأمرين؟ من اعتماده على الميت هذا صار يدعو كما يدعو الله، أعتقد أنه حينئذ يسمع ويخضع في التوكل والاعتماد عليه، فهذا شرك توكل مخرج من ملة الإسلام. طيب إذن إيش يصنع الشخص حتى يتوكل توكل صحيح ما في شرك؟ أرشد الحافظ ابن حجر إلى طريقة تصنعها حتى توكل على الله توكل ما في شرك، يعني فعرف لك التوكل، اسمع الآن، أولا اعلم بذل الأسباب ما في التوكل، بل هو نقص العقل إذا ما بذلت السبب. فحينئذ قال الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله في هذا الباب: قطع النظر في الأسباب بعد بذلها. إنسان عنده تجارة فتش عن شخص فهيم يشغله العمل، سوى السبب جزاه الله خير، رجل شخص فهيم وفيه ذكاء وعنده خبرة بالتجارة وظفه، بيروح تبوك جاب سيارة نظيفة واشتراها جديدة، فحصها قبل لا يسافر 1200 في الحر خاصة الآن اللي قد يذهب عليك بعض ميكنة السيارة سبب شدة الضغط والحر. فبعد ما يبذل السبب يشوف يفحص السيارة يوظف فلان إلى آخره، يقطع النظر عند مباشرة العمل، يقول الله الرزاق الله يوصلني لتبوك بوصل هذه السيارة، ما عاد يلتفت للسيارة ولا يلتفت للوصل، يعتمد بقلبه على الله أنه هو اللي يسير هذا السبب برزقي بدفع الضرر عني. هذا التوكل. فليس بالمتوكل على منهج السلف من ترك السبب، لأن هذا نقص في العقل ترك السبب. ألم يقل النبي، أما لم يقل رجل للنبي كما عند الترمذي أو غيره، قال يا رسول الله عندي دابة يعني أربطها وأعقلها وأتوكل على الله بعد بذل السبب أقطع النظر فيه وأتوكل على الله، أم أني أتركها وأتوكل على الله والله يحفظني ما أحتاج ربط؟ قال لا، ابذل السبب أعقلها
توكل
وتوكل السبب لازم، بس لا تلتفت للسبب. يعني يكون يسولف في المسجد بعد ما ربط الدابة هذاك الصحابي الله يرضى عنه، يكون يسولف مع الصحابة في مواضيع يعني جاء الجمل لا خلاص مربوط، هذا وش سوى؟ التفت. شوف العامي حتى الله يجزاه خير من آبائنا كبار في السن، شوف التوكل عندهم، يعلموك التوكل، يعلموك إياه بالفطرة. فرضا الدابة تقول الحمار برا الإبل برا الله خير الحافظين، سلام. شوف كيف قلبه ملتفت ليش؟ إنه الله هو اللي بيربط الدابة ويخليها مربوطة، مو ربطك له وإحكامك لو تلتفت للربط. فأنت بتدخل في مشروع تجاري وصفقة تنافي التوكل بعجبك ونفسك، كان عندي فهلة في طريقة المعاملة مع الزبون وما أدري إيش، وأنا ما في مثلي في السوق وذكي وكذا، فتعتمد على إيش؟ على نفسك، أن بذكائك تمضي المعاملة. والدليل أنك التفت لنفسك وقدراتك والسبب ذلك حكايات للناس، استطعت أني أدبر الصدقة، أنا قلت له كذا وكذا قام قبل الزبون، كله أنا وأنا وأنا، وينسى كلمة الله وفقني ومرر إيش من الأساس هذه المعاملة انساها، ابدأ أنا وجيت بطريقة خليت الزبون يقتنع، وكله أنا وأنا 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 وانتهى. وين الله طيب؟ وين الله يا مسكين؟ لو شاء ما مضالك هذا كله. فعادة اللي يعاقب المعتمد على السبب إنه يفشل الله أمره حتى يستيقظ للتوكل، يعاقب
شركة شركة.
هذا طيب، هذا يدل على رحمة الله إنه فقط أعطاك عقوبة يسيرة قبل تروح القبر وتموت على الشرك الأصغر أو الأكبر في التوكل.
هذا إيش نوعه؟
فهمت المسألة؟ فحينئذ إذا رأك الله معتمد على فلان ولا علان يجيك أحيانا الخلل من جهته، عشان يستيقظ أنه اليا في يده كل شيء مو بيد فلان، تعتمد على ذكائك، يوريك ذكائك ذا هو سبب فشلك، يخليك تخفق بذكائك هذا، تقول لعله يصير كذا يقول ما يصير كذا إلى آخره، وحسابات غلط تفشل التجارة. تستيقظ التوكل، هذه نعمة من الله خلاك تستيقظ التوكل في الدنيا قبل ما يتصاب بعذاب في الآخرة، ولا بالفشل. احذر عاقبة التعلق بغير الله في الأسباب. وذلك قال سلفنا رحمه الله: الاعتماد على السبب شرك أصغر وأكبر حسب ما يقوم في قلبه، وترك السبب نقص في العقل أيضا. اعقلها ثم نقطع النظر بالسبب، لا تنظر فيه لا عقلك ولا ذكاءك ولا فهلوتك ولا. وذلك قارون كان متوكل على الله، وش قال كلمة دل أنه على فهلوته وذكاءه وصار المال الكبير هذا عنده؟
إنما أوتيته على علم
من علم عندي. فكثير من أشباه قارون الآن هم يتحدثون عن تجاراتهم في المجالس، أشباه أنا والله فهلوتي وأنا معلم وأنا مدري شلون وأنا 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 وأنا. سبحان الله العظيم، احذر يا أخي العجب، فإنه أخو الشرك وأنت لا تشعر. شوف قلنا العجائز قديم، الله وفقني، الله يسرها، الله يا سلام الله يسرها. وأحيان يكون هناك نوع شرك خفي لا تشعر به، يقبل على تجارة ويسوي عمل صالح كبر أمه مثلا، ما يسويه إلا لأجل تمشي هذه التجارة، هذا شرك كما نبه الشيخ عبد الوهاب. يقول قبل لا أسوي عمل الصالح أروح أكرم الوالدة بعشوة جيدة وكذا عشان تمشي التجارة. فذكر الشيخ عبد الوهاب أن اللي يعمل عمل الآخر كبر الوالدين من أجل تمضي صفقة له في الدنيا فإنه وقع في الشرك، لأن الأقص العمل للآخرة ليس تمشي أمورك الدنيوية. فمن أراد بعمل الآخر شيء من الدنيا عشان يمضي فما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في إيش؟ في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. ابدأ يبر أمه ويبدأ يتصدق على المساكين يقول أبغاها تمشي تجارتي، ما له في الآخرة من خلاق مسكين. ويفشل الله تجارته عشان يوريه، مو تسوي أشياء خير لي لله عشان تمشي أمورك الدنيوية. خلقتك الآخرة يا عبدي تعبدني لأن تنجو إلى الجنة، ما خلقتك عشان تمشي أمورك الدنيوية. فأول شيء الإخلاص، ثم تأتي الدنيا تبعا أو تكون لها نوع شركة. أولا الله، فهمتم؟ هذا معنى يخفى على الذين لا يهتمون بدروس العلم. نعم. ما يجعلها سبب، والمسبب للحفظ هو الله، انه ما دام ارض ديني خليها سبب واعتمد عليها بالكليه. لا خطا، اعتمد على الله انه بهذا السبب يحفظك، سواء كان سبب دنيوي او اخروي، تعلق بالله هو اللي يمضي لك الحفظ. اي، وليس لسانك لما تحرك بالاذكار ذي حفظ، لان الله حفظك بها. وهذا كلام الاخ الان يدعون الى شيء ذكره بعض امتنا من بعيد، يقول هذا الحلقه استفدت فيها اشياء ما كنت اتوقعها او كذا. يقول اياك ان تغيب عن حلقه واحده. ليش؟ يقول لعل تلك الحلقة يذكر فيها مما ينجيك في الآخرة ما لا يكون لك بحسبان، فلا تغيب عن حلقة واحدة. هذا مثال قدامك اللي قال، يقول هذا الشيء كنت ماضي فيه ما كنت أعرفه، الآن عرفته، طيب جزاك الله خير. فالمقصود أن هذا المبحث مهم جداً، لأن الله جعل التوكل شرط الإيمان، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. معنى إذا ما توكلتم على الله واعتمدتم على ذكاءكم ما أنتم مؤمنين عند رب العالم. قال إن كنتم، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، فالتوكل حينئذ شرط الإيمان. والشرط تعريفه ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كما عرفه علماء الأصول. فحينئذ انتبه وليلتفت قلبك دائما لله. نعم، ذكر ابن رجب مبحث، هل يجوز ترك السبب؟ فقال الإمام أحمد نعم، نعم يجوز ترك السبب والاعتماد بالكلية على الله، لكن ينبغي هذا المبحث ذكره الإمام الذي ذكر الإمام أحمد نقله في الرجب في جامع الحكم ينبغي أن يكون عندما عايش أي جميل أحسنت عندما يخلو السبب للإمام احتج بأن إبراهيم ترك أهله وهذا غير سبب في سبب جراب من تمر كذا وموية قليل وراح في سبب يعيشه بعدين يرجع من الشام 6-4 شهور بدل كم جراب كذا وش هذا ما يكفي اليومين صحيح ولا لا يمكن يكفي فقال الإمام أحمد إذن شوف الإمام أحمد متعلق بالاحتجاج بالكتاب والسنة ما عنده فلسفة عقلية أبدا أبدا حتى مرة قالوا له في واحد في الحلقة يحضر عندنا يا إمام زنديق نعرف زنديق ويحضر يجلس معنا بالحلقة اطردوا يا إمام قال بأي سنة تتكلمون دعوه يحضر ويستفيد يذهب الإمام أحمد ليش النبي كان يخطب الجمعة والمنافقين في المسجد يحضر ما يتغيبوا عن صلاة الفجر والعشاء إذن الجمعة يحضروها يسوي كذا المنافق والنبي يتكلم يمكن يسوي كافر من جوا فلعل الكلمة اللي في الدرس يسمعها يهتدي بعدها ما تعرف القرآن كله مليء بالرد على المشركين يسمعون لعلهم يهتدون قال لا نطرده لأن ما عندنا دليل في طرده فإذا قال قائل لكن مالك خالف هذا فطرد مبتدع قال اخرج يا أيها المبتدع وش وجهه التلبيس تكلم الرجل قال كيف يستوي ربك يا مالك كيف يستوي ربنا لبس على الحلقة هنا برا مثل الطالب كان يحضر معنا هنا مرسلين الإخوان المسلمين واعترف يعني فكلنا يعني يظهر يمسك الورقة كذا والكتاب ويجيني وانا رايح يا شيخ ما حكم قلت هذا أحسن طالب عندي مهتم يعني جوني بعض أفاضل الطلبة يقول يا شيخ بس تروح توضأ ويبدأ يطعن في المعلم في الحلقة وليش الشيخ ما سوى لنا كذا وليش فهمت أنه مرسول الرجل واضح يعني أمسكت بعد الجمعة قلت لا شوف وجهك في الدرس ليش قل لي رسلوك أمرك معروف عندنا ما عاد جاهز فاللي يبدأ يلبس هو اللي يطرد مثل ما قال ذاك كيف يستوي ربك ساكت خلص المنافقين يسمع ما في خطبة الجمعة ساكتين خله لعل الله يهديه كم اسمعه لأن القرآن مليء بالرد على المشركين ليسلموا الله رحيم اقتربت الساعة وانشق القمر ردود عليهم لعلهم يهتدون فرعون 40 سنة ويأتيه موسى بالبينات وما قطعه لعله يهتدي فرعون أي نعم شوف كيف أحمد دقته قال زنديق يا إمام قال خلوه وين كان يفطن نفاقا للحاد في نفسه فرضا والجهمية في نفسه يشكل لعله يستفيد لا ترده ذلك خطأ تشغيب على الحلقة هنا يقول ترى شفنا يحضر معاهم فلان كيف يحضر الحلقة فلان ليه يطردونه جاهل هذا لأن الرسول ما كان يطرد المنافقين في خطبة الجمعة خليهم يسمعون ولا لعلهم يهتدون هذا فرق الآن بين هذا وبين بين ما قيل لسفيان رضي الله عنه رحمه الله الثوري الربيع بن صبيح قال يتوافد عليه الناس قال من جلساؤه قال قدري قال هو قدري وش الفرق هذا يسمى القرينة إن المعلم لو تكلم في الردع القدرية ما جلس معه القدرية لكن معظم من يحضر القدرية هذا يسمى القرينة تختلف عليه واضح أي طيب ومن ذلك متى السؤال الثاني متى يبطل العمل كله بالرياء يعني إنسان كان يقرأ قرآن دخل عليه شخص بدأ يزين صوته عشان يقول ما شاء الله قراءته حلوة أعوذ بالله رياء وشخص قام يصلي رائي في أثناء صلاته هذا راء في أثناء قراءته مع أنه قراءته جزء منها لله وهذا راء في أثناء الصلاة فمن يبطل عمله الأول ولا الثاني ولا الاثنين الأول الذي راء في بعض الصلاة الذي دخل عليه الرياء في تفصيل تعرفونه ها تفضل
عمل اهتداء لأجل
من ابتداء الانتهاء لأجل الرياء واضح هذا كلامنا في بعض. طيب هنا العلماء فصلوا يقول العمل المتصل الذي يبدأ بالتكبير انتهى بتسليم الصلاة إذا أحدث في أول الصلاة وآخرها تفسد الصلاة، كذلك إذا راء لغير الله فأفسدها مطلوب منه الإخلاص من أول الصلاة لآخرها، مطلوب منه الطهارة من أول الصلاة لآخرها جزئيات كلها. إذا جاء جزئية عند السلام دخل عليه شخص عند السلام وبدأ يوريه أنه يدعو آخر الصلاة ويزين صلاته وسلم، هذا تبطل صلاته، قالوا لأنه عمل متصل من التكبير للتسليم. قالوا أما العمل المنفصل مثل قراءة القرآن فالله يكتب له الأجر قبل ما يدخل فلان، لأنه ما يتصل أول بآخر، قرأ قرآن لله دخل فلان، فمنذ أن دخل وبدأ يزين قراءته ليرى فلان أو يسمع فلان حينئذ إيش يحسب له ما، لأنه غير متصل أول بآخر. فإذا يحذر الإنسان إذا قام يصلي خليها من أول أن يسلم لله ما يرائب شيء منها حتى تسلم له صلاته يا أخوان، فهمتم كيف؟ هنا حينئذ ذكرنا هذه المسألة المهمة لكي ينتبه لها الإنسان، ينتبه في صلاته ويخلص فيها كلها ويكون ينقر الصلاة. يجي عنده شيخ فقيه يقول الله الشيخ فلان يبدأ يطول الركوع يطول السجود عياذا بالله، قال الآن انظر لي نظرة أنا صلاتي تشبه الجمباز، جاء الآن يطالع فيه فلان بطيح من نظرة يبدأ يطول في السجود طول في الركوع، يا شيخ ما كنت تسوي كذا قبل لا يدخل، يقول لي ياخذ عني فكرة جي ولا عند الله ايش ياخذ عني فكرة، يعني مخلوق هذا مسكين ما عنده شيء بيموت، والإنس والجن يموتون والله حي لا يموت، فابتغوا عند الله الرزق سبحانه واعبدوه ولا تشركوا به شيئا. طيب بعد أن مضينا هذا نكمل ما تبقى في الشرك، بقي شيء في الشرك في القراءة أكملها عشان أنتقل لمباحث أيضا في بر الوالدين. انتبه ما نريد من البار بوالديه حد الذهول لحد أنه أول أمر من أمه يقول طلق هذه الزوجة يطلقها ظلما، ولا حد الإجحاف بالوالدين حتى إذا وجه له طلب يقول في أخواني ليش أخواني ما يساعدوك يا أبوي إلى آخره، وكذلك جعلناكم مثل وسطا. الوسطية دي لن تعرفها في بر الوالدين إلا بالعلم، دراسة مسائل العلم في بر الوالدين تعلم حينئذ الفرق بين الإغراق والذهول في البر حتى ترك واجبات شرعية من أجل ما يسمى إيش البر. شوف يا ولدي صلح لي بالله أشفط كده شوي في الشيشة حاس إن فيها تنسيم ما ارتحت أمس ما أخذت المزاج مضبوط، شوف لي بالله مصلح في البلد ويروح يتحمل الزحام ونفسه تقول يا رب في سبيل الله ما لقيتي أبر أبوي أبسطه بمزاجه مسكين، والشيشة ممكن يتحمل الحر لأنها من عملقتها لازم تطلع إيش من الشباك، وجاب لنفسها الضرار وكلام الناس قال فلان يشيش وإلى آخره كله بر الوالدين. سيأتي إن شاء الله مباحث في وقته. نعم اقرأ.
وروى الحاكم أيضا في مستدركه من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات، فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
لكن معروف الحاكم تعرفون صنع كتاب مليء بالأحاديث جزاه الله خير المستدرك، لكن تقريبا الثلث راجعوا كانت مسودة يعني مثل مسودة، وراجع تقريبا ثلثه فهو نظيف، لكن ثلثيه وافته المني ولم يتمه، فصار في ذاك الذي لم يراجعه فيه خلط. يعني مثل هذا الحديث يقول صحيح الإسناد في سنده سفيان بن حسين ضعيف، بل ربما بعض الأشياء يحكم عليها بالصحة تكون موضوعة، إنه ما راجع وافته المنية سبحان الله، لكن له نية عند الله إن شاء الله. فالناس طبعوا كتابه أو أخذوا كتاب المحتاجين الإسناد بعجري وبجري، وترى ما في خطأ من أي جهة، من جهة أن من أسند فقط برئ، من أسند هو أسند، حدثنا أخبرنا حدثنا أسند خلاص، وظيفتك أنك إيش راجع. فهذا الإسناد مثلا ساقه من طريق يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال رسول الله أيكم يبايعني على ثلاث، ثم تلا قول تعالى حتى فرغ. هذا في إسناده سفيان بن حسين وهو رجل ضعيف، في إسناده إيش ضعيف. قال الإمام بن تيمية أو عبد بن الصلاح والحاكم واسع الخطو في الحكم بالصحيح، يعني متساهل في التصحيح. نعم اقرأ.
وإنما اتفق على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين، فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما والله أعلم. وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم، وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا.
ليش تضم أتلوا؟ أتلوا أتلوا ما حرم، نعم أتلوا أكمل
أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكما قال الشاعر حج وأوصى بسليما بسليما الأعبد ألا ترى ولا تكلم أحدا ولا يزل شرابها مبردا. وتقول العرب أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات.
طيب مسألتان الآن، هل هذا حديث ظاهرة أن من زنى وسرق وقل عق والديه وقل ما شئت من الذنوب دون الشرك يدخل الجنة؟ طيب لا، شوفوا الآن النبي قال وإن زنى يدخل الجنة، قال وإن زنى، وش ظاهره الآن؟ واضح. فحينئذ طالب العلم والراسخ في العلم وش يفعل؟ دائما في الحديث المتعارضة ينظر وين المحكم في التعارض وين المتشابه. الآن ظاهره يعارض قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني الذي زنى وسرق قد لا يغفر له ويعذب ولا في الشفع. حينئذ طالب العلم في هذا أول شيء يسلك طريقة الراسخين، يتمسك بالمحكم الذي لا احتمال فيه، وشو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا محكم. جاء هذا متشابه، كيف متشابه؟ يحتمل احتمالات، يحتمل يدخل الجنة وليس شرطا يكون مع ولد داخلي، يدخل الجنة في المآل فيكون فيها في النعيم من المؤبدين، وقد يعذب فلا يدخل مع ولد داخلين، احتمال، احتمال يدخل الجنة مع ولد داخلين وإن زنى وإن سرق إلى آخره. فالنص إذا فيه احتمال يسمى متشابه. والله يقول في سورة آل عمران لا إله إلا هو في الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يحملون حينئذ المحكم المتشابه على المحكم غير طريقة، خلاف طريقة الهوى. الهوى لما يجيب النص محكم في السمع والطاعة ولي الأمر يشيل لك المحكم ذي ويردوا عليه إيش؟
متشابه.
متشابه
يعطلون المحكم.
هي نعم، محكم من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية، هذا محكم ولا يعرضوه أن أبو سعيد الخدري أبدى الإنكار على السلطان علانية، هكذا يا كذابين علانية، السلطان ما كان حاضر في المجلس، فحينئذ سمى إيش؟ نصيحة لسلطان، واجه السلطان. لكن لما يجي خطيب الجمعة في المنبر يلمح أو يلوع على السلطان ويذكر مثالب ومن غير السلطان يكون حاضر مع الناس في المجلس، يسمى هذا نصيحة للناس ولا للسلطان؟
ناس
ما يسمع حتى أنت صح، فكيف تعارضون هذا بهذا؟ ما له دخل هذا إذا بيتكلم في المنبر ويقول أبو سعيد أعلن علانية، علانية لكن مهما كان كان السلطان في المجلس وجه له النصيحة ينتفع بها أو يردها، لكن مو بالمجلس أصلا، ليش الفائدة؟ شحن الناس هنا ما صارت نصيحة للسلطان. فهذه طريقة الزائغين، يحمل المحكم على المتشابه ليظفر المتشابه بفوزه، وهو أن يرى من المحتملات في المتشابه غرضه ويتمسك به، يقول هذا مقصود الرسول. أما الراسخ فهذا، فالآن حينئذ ماذا تصنع في الجمع؟ يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، متعارض مع إيش؟ مر النبي بقبرين في صميع إنسانين يعذبان مع أنهم موحدين وعذبوا في القبر، والزنات اللي سمع النبي أصواتهم يعذبوا في القبر في تنور، موحدين وسمع أصواتهم هم عرات يعذبون في النار زنات. أي طيب الجمع تقول تفضل دخل الجنة يعني إيه دخل الجنة، وليس بشرط أن يكون مع أول مآله دخول الجنة، فقد يعذب بذنوب فعلا، سرقة، نميمة، ما اهتم بإيش بغسل بولو، عاقل والديه، أكل ربا إلى آخره. واضح؟ جيد أكمل.
وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولهذا شاهد في القرآن.
المبحث الثاني حكمة الله في المتشابه، فلما يأتي مثل هذا المتشابه أول يبتلي الله عباده، من الزائغ فيهم؟ من إيش؟ هذا ابتلاء. الثاني أن لمن يسمع إنسان هذا أنه كنت موحد تدخل الجنة وإلى آخره، وإيش يحدث في نفس الموحد أو الطامع في أن أو الذي يطمع في توحيده من الناس، بيان فضل التوحيد إذن يقبل على التوحيد، ما يقول خلاص هي كذا كذا وبشرك وب، يقول لا ما لك الجنة يعني. إذا وحدت الله حتى يحافظ على توحيده، إن يقول وين 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 ما لك الجنة ما دامك موحد حتى لو عذبت، فيبين فضل التوحيد. فهمت؟ نعم. خلاص خلنا ننتهي ولا باقي شوي؟ اقرأ سطرين البقية وننتهي.
ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وروى ابن مردوية من حديث عبادة وأبي الدرداء: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم.
بهذا ينتهي المجلس إن شاء الله. وأنا ما عندي إشكال يعني، حتى لو أن يعني ما أخذنا قراءة كثيرة في مجلس من المجالس العناية بالتوحيد، أهم شيء الإنسان يفهم ويستفيد. يعني ما بالطالب يفاخر مع زملاء الطلبة في حلقات ثانية كما ليس طيب. وحنا يقول في 3 سنين أو 4 ليس، قال جلست مع حلقة الله يهدي الفقه، جلس بعض طلابي كما حدثني هو، قال جلست مع حلقة الله يهدي الفقيه فيها، ما يعتني بالتفصيل، والناس يحتاجون العلم المفصل يفعل جهله. فالشيخ الفاضل عنده طريقة، وكل إنسان له طريقة في الدرس، يبدأ يسرد 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 يسرد، والطلاب ما يفهمون ولا يفصل، وخلصوا بعض الكتب بسرعة يعني يخلصوا منك. قال فوجدته ضعيفا جدا في حلقة أخرى، قال وأنا ناقشه وجدته ضعيف جدا ولا شيء، يكاد يكون صفر. إيش السبب؟ السبب أن العلم يتفهم. وابن تيمية قال الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، تفصيل تمثيل تأصيل، أي فهمه عشان يفهم. أما ترى تسرد تسرد إن هذا فيه كراهة كذا، طب ليه جاء الحكم مكروه يعني ما جاء محرم مثلا؟ وش صار؟ ما يفهم، فيطلع بليد يتناقشوا يقول له كذا، يقول كيف كذا كذا كيف كذا، ما في شيء ولا شيء إلا قليل يعني.
والله أعلم، وصلى الله عليكم. بعد صلاة المغرب اليوم إن شاء الله في شرح، وقد يصير بعد فترة بعد العشاء، لأن طلب بعض قام العشاء تقاص طال العشاء الليل، فنحتاج أحيانا بعد العشاء، لكن حاليا بعد المغرب إن شاء الله في شرح كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم. أرجو أن تصلوا المغرب معنا يا إخواني، تنطلقون بيوتكم قبل الأذان المغرب 20 دقيقة حتى تصلوا المغرب معنا، نبدأ مبكرين.